أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في مبحث النبوة أيها الأعزاء، وقلنا أنه مبحث النبوة فيه مباحث متعددة، وصلنا إلى المبحث الثاني وهو الكلام عن عصمة الأنبياء والأئمة سلام الله تعالى عليهم وسائر المعصومين. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: الثاني في وجوب عصمته، يعني الفصل الثاني من الفصول اللي نبحث عنها، أنه هل النبي أو طبعا الأنبياء عموما، لأننا لا نؤمن بعصمة نبينا فقط، نؤمن بعصمة جميع الأنبياء، في وجوب عصمته. طبعا ليش وجوب عصمته؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه اللطف، ومن مبتنيات اللطف عصمة الأنبياء والأئمة. في وجوب عصمته، هل العصمة واجبة على النبي والإمام أم لا؟ العصمة معناتها المنع، أخذتها سابقا عصمته. فإجا يعرف العصمة العلامة رضوان الله عليه، يقول: العصمة لطف خفي. اللطف أيضا مر علينا في العدل الإلهي أيها الأعزاء، أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه العدل، واللطف الشيء الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. قال: لطف خفي، الخفي لا يدركه الناس بأبصارهم وحواسهم، يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. يعني من نفسه هو يقوم بعد ما يترك أي طاعة، ما يقصر في صلاة وصوم وما أراده الله سبحانه وتعالى، ولا ارتكاب أي معصية من المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر، على الاختلاف بين المذاهب العقائدية في ذلك وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. إذن مذهب الإمامية أنه عندما نقول أن النبي والإمام معصوم، مو معناتها أو الله سبحانه وتعالى ما يعني رفع عنهم القدرة على ارتكاب المعصية، لا، يستطيعون أن يرتكبون المعصية، لكن نفوسهم الأبية تترفع عن ارتكابها، يرون الذنوب كالقاذورات مثل الإنسان. الإنسان اللي يترفع عن أكل القاذورات والجيف، كذلك المعصوم يترفع عن ارتكاب الذنوب، مع أن الإنسان يستطيع أن يأكل الجيف والقاذورات لكن نفسه تأبى. كذلك المعصوم يستطيع أن يرتكب الذنب والمعصية لكن نفسه تأبى. هذا من باب التقريب. قال: بحيث لا يكون له داعي إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. هذا تعريف العصمة، لأنه لولا ذلك. هسه راح يعني يقدر جواب لسؤال أنه لماذا يجب أن يكون النبي والإمام معصوم. احنا نتحدث هسه بهذا الفصل عن النبي، وبعدين من تجي الإمامة راح نقول نفس الكلام أنه مر سابقا، فيفترض أنه يعني تفهم هذه القضية. إنه لولا ذلك، يعني لو لم نقول بالعصمة، أن العصمة ليست لازمة للنبي، لم يحصل الوثوق بقوله. بعد ما عندنا ثقة بقول النبي، احتمال الآن نقوم نشكك حتى بكتاب الله، نقول هذا القرآن احتمال النبي تعمد أنه يضيف بآية أو يحذف آية أو كان من عنده أو هذا ما واثقين بأنه صادر من الله، لأنه يكذب النبي يمكن عليه الكذب. لسه حتى لو ما نقول يكذب نقول يمكنه أن يكذب إذا ما لا نقول بوجوب عصمته. وهكذا تصرفاته، إذا صار إخلال بالكتاب يصير الإخلال بالسنة أيضا، لا نثق بأحاديثه وأقواله وتوجيهاته ثم أننا نطيعه بذلك، يعني نطيعه بمعاصيه. قال لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله. فانتفت فائدة البعثة. فائدة البعثة هو شنو؟ أننا نتبع الأنبياء ونهتدي بهديهم ونسير على نهجهم، هذه هي فائدة بعثة الأنبياء. وإذا انتفت فائدة بعثة الأنبياء مع أن الله بعثهم، يعتبر الله سبحانه وتعالى سفيهم في تصرفه تبارك وتعالى. تصرفات الله تكون عبثية، لأنه بعث لنا ما لا يستحقون الاقتداء بهم ويعاقبنا على أننا اتبعناهم، مع أنه أمرنا باتباعهم كما سنذكر في بعض الآيات. وهذا محال. شنو هو المحال؟ اللي هو نقض غرض الله سبحانه وتعالى، الغرض من بعثة الأنبياء كي تتبعهم العباد والخلق. زين، هاي الفكرة الإجمالية اللي ذكرها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. ننتقل إلى ما قاله المقداد الفاضل السيوري تعليقا على ما ذكره العلامة. قال أقول اعلم أن المعصوم سلام الله عليه، طبعا سواء كان نبي أو إمام، يشارك غيره من المكلفين في الألطاف المقربة. النبي حال حالي من حيث البدن، ويشاركني أيضا عند إيد وعند رجل وعند كذا، هاي بيها ألطاف، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الأعضاء خلقها لنفع الإنسان، فالله لطف بنا بذلك. ولكن أهم مورد للطف أننا أنه ميزنا عن المخلوقات بالعقل، فأكرمنا بالعقل، وهذا العقل يشترك به الإنسان بكل أصنافه، يعني حتى النبي والإمام وزيد وعامر وإلى آخره كلهم يمتلكون هذا العقل. فإذن هو نقطة التقاء واشتراك، ويحصل له للمعصوم زائدا على ذلك. خب هو عنده عقل وأنا عندي عقل، هو عنده نفس وأنا عندي نفس، شنو اللي خلاني أنا أرتكب الذنوب والمعاصي أو أستخف بالواجبات أو أتسامح في أدائها وهو لا يفعل ذلك؟ هو بما يمتلك من زيادة على ما أنا عليه. قال زائدا على ذلك، زائدا على العقل، لأجل ملكة نفسانية راسخة في نفسه. النبي والإمام لهم ملكة نفسانية، هاي اللي هي هاي الملكة، ملكة العصمة التي تمنعهم من ارتكاب الذنوب وتحثهم وتوجب عليهم فعل الواجبات، بحيث لا يختار مع هذه الملكة اللي هو لطف إلهي ترك الطاعة. لما يكون يتحلى بهذه الملكة لا يترك طاعة أبدا من الطاعات الواجبات المكلف بها بمستواه النبوي، ولا تجعله يفكر في ارتكاب معصية مع أنه قادر على ارتكاب المعصية كما قلنا. هذا هو مذهبنا، المذاهب الأخرى لا عندها بها كلام. الآن الكهرباء، الإنسان إذا عنده عقل ما يمد إيده على الكهرباء، ليش؟ لأنه يدري بها موت، بها هلاك إله، أو بها أذية حتى ذا ما بها موت، ما يتكهرب ما ينتل. شنو اللي منعه من ارتكاب ذلك؟ ملكة نفسانية لأجل الحفاظ على نفسه، عقله نهاه من ارتكاب ذلك. نفس الكلام بالنسبة للذنوب، الذنوب هم تؤدي إلى الهلكة يوم القيامة. فالإنسان لو يستعمل عقله مثل ما اجتنبت أنت الكهرباء كنت تجتنب الذنوب، لأن الكهرباء بها هلاكك في الدنيا، بينما الذنوب بها هلاكك لعله في مو بس في الآخرة، قد تكون حتى في الدنيا. أي هلاك الإنسان إذا ارتكب معصية وفقد سمعته أمام الله سبحانه وتعالى يكون مخزي، وأمام الناس ساقط في نظرهم. واضح؟ إذن الفارق بين النبي وبين غيره أنه له ملكة تمنعه، هاي ملكة نفسانية اللي عبرنا عنها اللطف الإلهي، هاي الملكة اللي هي تعتبر صفة راسخة فيه تمنعه من ارتكاب المعاصي وتحثه على أداء الواجبات. إحنا أيضا عندنا هاي الملكة، الناس أيضا المكلفين عندهم هاي الملكة، لكن هاي الملكة متفاوتة من إنسان إلى إنسان. هذا عنده ملكة شديدة بحيث واصل إلى درجة العدالة، لا يرتكب الذنوب ولا يترك الواجبات، نقول عليه عادل، فتصح الصلاة خلفه ويصح تقليده إن كان مجتهدا، ونقبل شهادته إذا شهد، وإلى آخره، العدالة نعبر عنها. وهي هاي أيضا في نفس الإنسان الواحد مختلفة شدة وضعفا، العدالة هذا عادل وهذا عادل، اثنيناتهم عدول، بس أكو عادل ويتحلى بورع أكثر من غيره. إذن العدالة مسألة مشككة قابلة للزيادة والنقصان، تختلف من فرد إلى فرد، يعني كلاهما عادلين، كلاهما يحملون هذه الملكة، لكن في هذه شديدة وفي هذه في هذا ضعيف. بل حتى الإنسان الواحد في أزمان مختلفة تختلف ملكته، يعني الملكة اللي عندك كسبتها ما تكون على وتيرة واحدة، احتمال في بداية شبابك أو مراهقتك كنت ترتكب بعض الذنوب، اشتدت عليك وصارت أقوى لما كبرت ونضجت وصرت عاقل أو صرت شايب أو كبير أو إلى آخر، فتخليك الذنوب اللي كنت ترتكبها في شبابك الآن تنتهي عنها. وقد يكون العكس، الإنسان مرت به فترة كان ملتزما وورعا يأتي بالواجبات في أوقاتها وينتهي عن المحرمات جميعا، وملتزم بالأدعية والزيارات والآداب، تجيج فترات وفترة احتمال بعد ما يكبر يصير متسامحا مستخفا متهاونا غير مبالي، وهكذا. إذن تختلف هذه الملكة عند الإمام النبي والإمام عن بقية الناس، لأنها شديدة وتامة عنده. والناس اللي يحوون على ملكة العدالة والورع والتقوى اللي هو تمنعهم من ارتكاب الذنوب وترك الواجبات، هاي أيضا تختلف من إنسان إلى إنسان، بل حتى في الإنسان الواحد تمر فيه حقبات إنه يرتكب كذا ولا يرتكب كذا. قال المصنف: وذهب بعضهم إلى بعضهم، يعني بعض المتكلمين، أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، يعني مجبور عليها. بعض الأشخاص لعله من الإمامية إنه قالوا العصمة واجبة لازمة على المعصوم على النبي، بحيث ما يقدر يرتكب، ما يقدر مو من ذاته، ما يقدر، مجبور على فعل الواجبات ومجبور على ترك المعاصي. وهذا بالحقيقة باطل، يعني يصير كالإنسان الآلي على شنو، وإلا لما استحق مدحا كما قال. لو كان مجبورا على العصمة، أي أنه لا يفعل الواجبات بنفسه ولا يترك المعاصي بنفسه، يعني كالإنسان الآلي، فعلى أي شيء يستحق المدح، وهو لم يترك الذنب بإرادته ولم يفعل الواجب بإرادته. الآن إذا شخص هيئنا لمجال للقتل وما قتل، هذا يستحق المدح لأن عنده ملكة نفسانية، أو شخص آخر هيئنا للقتل وهم بالقتل لكن إحنا كتفناه وذبيناه بالسجن، هذا هم نمدح نقول إي ما قتل جزاء الله خير وبارك الله فيه، لو هذا إحنا أجبرناه على ترك الذنب اللي هو القتل. فلو كان النبي والإمام مجبرا على العصمة ولا يستطيع أن يرتكب المعاصي بنفسه ولا يستطيع ترك الواجبات من نفسه لما استحق المدح. الله مدح الأنبياء ومدح الصالحين على طاعتهم إياه في أوامره وانتهائهم عن معاصيه والذنوب عند نهيه، فإذا هذا مردود. إذا تقرر هذا، يعني إذا اتضح هذا الكلام الذي قدمناه، فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء اختلافا شديد. أكو كتاب اسمه عصمة الأنبياء أو العصمة، أعتقد للشيخ جعفر السبحاني، اطلعت على بعض فصول سابقا قبل سنوات، ويمكن الآن بالإنترنت موجود إذا تكتبون شوفون، يعني عصمة الأنبياء الشيخ جعفر السبحاني يسولف عن العصمة واختلاف الفرق في ذلك، اختلاف فاحش أشكال يعني بها. المصنف راح يختصر هذا المطلب ويذكر بعض منه. قال إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا، الناس يقصد بهم يعني أهل الكلام مذاهب الكلام في عصمة الأنبياء، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب. الخوارج اللي من ضمنهم الآن الفرقة الأباضية، هاي لو صحت النسبة، الفرقة الأباضية اللي موجودة في عمان، سلطنة عمان وسلطنة قطر، دولة قطر وغيرها منتشرين لكن بقل. ذول الخوارج اللي خرجوا على أمير المؤمنين، ذول جوزوا على المعصوم الذنب، قالوا الأنبياء يرتكبون ذنوب وعندهم كل ذنب كفر، يعني الذي يرتكب الذنب هو إنما كافر. هسه هذه يمكن تعقلها الأخيرة أنه كل ذنب هو كفر، يعني يمكن أنه تحلل أنه هو الذي يرتكب الذنب إنما يعصي الله، هو الذي يعصي الله هو كافر لأنه يبارز الله في المعصية لا يؤمن. الكفر معناتها عدم الإيمان، لما أنا أقول كافر بالله أنني لا أؤمن بالله، أنني كافر بالصليب أنني لا أؤمن بالصليب، كافر بكذا يعني لا أؤمن بهذا الأمر. فكل ذنب يمكن أن يكون كفر لأنه عدم إيمان بالله، أي إنسان يرتكب ذنب هو لا يؤمن بقدرة الله، وقد يؤمن لكنه إيمانه مو تام، لأنه الإنسان قد يزني ويعرف أنه هذا ذنب ويحاسبه الله تعالى عليه، فهو يؤمن لكن هذا الإيمان مو تام، لو كان إيمانا تاما لما ارتكب الذنب. أكو فرق بين واحد يعرف أن الله يحاسبه وبين واحد يشوف الحساب بعينه كأنما يتخيل له. المهم فالخوارج ذول قالوا أنه الأنبياء ممكن أنه يذنبون، يعني جردوهم من العصمة تماما. والحشوية ذول أهل الحديث معروفين الحشوية اللي كل حديث يجيهم يأخذون به، أهل الحديث ما يأولون أي تأويلات، يأخذون الحديث على ظاهره. شلون استحنا عندنا مثلا فرقة، طبعا مع الفارق، فرقة الإخبارية، فإذا الحشوية كل حديث يجيهم يأخذون به سواء كان يدعو إلى الجبر إلى التفويض إلى كذا، يعني هيج حشو مصرع نعبر عنه، يأخذون بالغث والسمين حتى لو أكو تعارض يأخذون به سواء كان هذا التعارض حقيقي أو ظاهري، ما يديرون بالي، كل ما وردهم يأخذون بعميان يعني بدون ما يحكمون عقولهم.
قال جوزوا الإقدام على الكبائر، إنه يمكن للنبي أنه يرتكب الكبائر الذنوب. طبعا الكبائر أكو كبائر من الذنوب وأكو صغائر. الكبائر عرفوها هو ما توعد الله سبحانه وتعالى عليها النار في كتابه، والصغائر ما عدا ذلك، واختلفوا في عددها، بعضهم أحصاها لوصلها للستين، أكثر بقليل أقل بقليل. المهم مثل الزنا والكفر بالله والقتل والغيبة والبهتان وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وغيرها من الذنوب والمعاصي، وبها أحاديث. هاي الأحاديث أيضا هي مو على نسق واحد، يعني مضطربة في عدد الذنوب والمعاصي. والصغائر، الصغائر لا قلنا أقل من ذلك، وحديث تقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة إذا ارتكبتها واستغفرت الله تجد الله غفور رحيم، والصغيرة إذا أصريت عليها إنما أنت تصر على معاندة الله سبحانه وتعالى. زين، قال ومنهم من منعها عمدا لا سهوا. منهم من منعها، قالوا النبي يمكنه أن يرتكب الذنب لكن يرتكبه سهوا عمدا لا يرتكب الذنوب، وجوزوا تعمد الصغائر. قلنا لهم زين والصغائر، قالوا الصغائر يرتكبوها الأنبياء، من حقهم يرتكبوها بل يرتكبوها، ذولا حشوية بعد يأخذون بظواهر الآيات وإذا آمن بالعصمة بأنهم معصومون، فكل حديث أو آية أو رواية تجي لازم يأولها وفق عقيدته. ومر عليكم احنا شرحنا الآيات التي تدل بظاهرها على عدم العصمة أو على ارتكاب الذنوب، مثل عصى آدم ربه فغوى. شنو تفسير هاي الآية؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو تفسيرها؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شنو تفسيرها؟ وكثير من الآيات التي تدل بظاهرها على ارتكاب المعصية. وأيضا الروايات التي تدل بظاهرها على أن النبي أو الإمام ارتكب المعصية الفلانية، كيف تؤول تلك الآيات؟ تفصيل مر علينا سابقا وذكرنا لما درسنا عقائد الإمامية، وأيضا نوهنا عليه في شرح بداية المعرفة والعقيدة الإسلامية. قال الثالث من الفرق هم الأشاعرة. الأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا، قالوا الكبيرة يستحيل أنه يرتكبها النبي لا عمدا ولا سهوا مطلقا، والصغائر قالوا يجوز أنه يرتكب الصغار. الأشاعرة جماعة أبو الحسن الأشعري اللي هم عليه مذاهب أهل السنة اليوم، إذن ممكن أنه يرتكب صغيرة، وأثبتوا أن النبي ارتكب صغائر. والإمامية طبعا استعدنا مبحث آخر راح نسولف عنه، يعني قبل البعثة بعد البعثة، قبل التكليف بعد التكليف، شنو الحكم؟ هذا تفصيل يأتي إن شاء الله. وأما الإمامية الفرقة الرابعة، الفرقة الأولى الخوارج والثانية الحشوية والثالثة الأشاعرة والرابعة الإمامية. وأما الإمامية أوجبوا العصمة مطلقا، قالوا النبي معصوم مطلقا من الصغائر والكبائر عمدا وسهوا، عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق. المصنف راح يستدل على قول الإمامية، قال عندنا دليلين على ذلك. الدليل الأول ما أشار إليه المصنف العلامة الحلي، ذكره في المتن وتقريره فكرته، أنه لو لم ذكرنا إحنا أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة. هسه ليش راح يبين لنا؟ هو يذكر لنا وجه الملازم، إنه النبي لو ما كان معصوم بعد ما كدع الله يدزلنا يعني. واللازم باطل، أي انتفاء فائدة البعثة فيها فائدة، فمستحيل أنه تنتفي فائدة البعث، فالملزوم مثله في البطلان اللي هو على عدم عصمة الأنبياء. قال بيان الملازمة،
أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم. هذا ذكرناه في المتن وعلقنا عليه تعليق بسيط. إذا الأنبياء يمكنهم أن يرتكبون الذنوب بعد ما تصير عندنا ثقة بكلامهم وأفعالهم، لجوزوا الكذب حينئذ عليهم، ممكن أنه يكونوا كاذبين وحاشاهم من ذلك. وإذا لم يحصل الوثوق بقولهم وفعلهم لم يحصل الانقياد لأمرهم، بعد احنا اكو داعي نطيعهم ونتبعهم، احتمال هاي افعالهم بها معاصي ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثتهم، وهذا امر محال، لان الله بعثهم كي ننقاد اليهم ونتبعهم ونصدقهم، وإذا كانوا يرتكبون الذنوب بعد ما رح يصير عندنا ثقة بهم ولا نطيعهم ولا ننقاد إليهم. يقول تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بس بعد نقول لا، ما نأخذ بكل ما جاءنا الرسول، يحتمل أن يكون خاطئا كاذبا ساهيا غافلا. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نقول له شلون نتبعك أيها الرسول وانت يجوز عليك الخطأ والكذب واحتمال التغشيتنا واحتمال بعد ما كوثوا. يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف نطيع الرسول في أخطائه، أو على الأقل نحتمل أنه يخطأ ويتعمد فعل المعاصي؟ بني إسرائيل، اليهود عندهم الأنبياء كل شيء يرتكبون حتى الكبائر، ويقولون ثبتت على أنبيائنا الزنا. طبعا حاشا لأنبيائهم من ذلك، إنهم زنوا وشربوا الخمر وأشكال، بل حتى من أهل السنة هناك من يدعي أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله شرب الخمر ولو قبل البعثة، وكان يعبد الأوثان والأصنام وإلى آخره. إحنا نقول مو محمد كان يرتكب ذلك، حتى أبو جد ما كان عدم ذلك، ولا أمه، ولا تقلبك في الساجدين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم. إحنا بما أنه إحنا يجب علينا اتباع الأنبياء والآيات أشارت إلى وجوب اتباعهم، فكما ذكرنا في بعض الآيات وجب علينا اتباعهم حتى في ارتكابهم للمعاصي والذنوب. قال: لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم حتى في الذنب، لدلالة النقل على وجوب اتباع. الآيات اللي ذكرنا بعضها الآن تدل على أنه يجب طاعة الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما أتاكم الرسول فخذوه، فاتبعوني يحببكم الله، وغيرها من الآيات الكثيرة. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال. إذا الله أمرنا باتباعهم حتى في ذنوبهم هذا محال، على شنو بعد يحاسبنا؟ إذا قال اتبعوا الرسول والرسول يكذب يخطأ يزني يشرب الخمر وإحنا هم نتبعه، على شنو الله سبحانه وتعالى يحاسبنا؟ أنت أوليس يا رب هيش نحتاج عليه، أوليس يا إلهي أنت أمرتنا باتباع هذا النبي والنبي ارتكب هذا وهذا فاتبعناه، وهذا خلاف الحكمة وهذا قبيح على الله سبحانه وتعالى. قال: لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه قبيح اتباع فعل المعاصي، فيكون صدور الذنب عن الأنبياء محال، وهذا هو المطلوب. هذا الفصل الثالث أو المبحث الثالث من عصمة الأنبياء، الثاني العفو. الثالث يأتي الكلام عنه في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.